بك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الثالث على حرمة بيع السلاح الدفاعي لأعداء الدين في حال الحرب، وهو رواية الحكم السراج، الرواية الأولى التي أشار إليها المصنف، حيث يمكن أن يستدل بدليل الأولوية من خلال هذه الرواية، حيث إن الرواية دلت على حرمة بيع السروج وأدوات السروج. وهذا مورد السؤال: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ والمقصود من السروج ما يوضع على ظهر الدواب فيركب عليها ويجلس عليه. فإذا كانت هذه السروج يحرم بيعها، والتي ليست هي أداة من أدوات الحرب لا الهجومية ولا الدفاعية، فمن باب أولى يحرم بيع السلاح الدفاعي لأعداء الدين في حال الحرب. واضح المقصد؟ إذن فإذا حرم بيع السروج التي ليست هي من أدوات الحرب، فمن باب أولى أنه يحرم بيع آلات الحرب الدفاعية. واضح؟ إن قلت بأن المقصود من السروج في الرواية السيوف السريجية وليس المقصود بالسروج ما يوضع على ظهر الدواب فيجلس عليه، حيث كان هناك رجل من بني أسد اسمه سريج يصنع السيوف، فسميت السيوف باسم السيوف السريجية، وبالتالي لا يصح الاستدلال بدليل الأولوية، لأن الرواية ناظرة لأدوات الحرب الهجومية، فلا يصح أن نقول بدليل الأولوية، إنما يصح لو كانت الرواية واردة في السروج التي يركب عليها ويجلس عليها. وأما إذا قصد بالسروج السيوف السريجية فلا يصح أن نقول بما أن الرواية دلت على حرمة بيع السيوف إذن يحرم بيع الدروع بالأولوية، إذ لا أولوية في المقام. واضح؟ أحسنتم. ويجيب المصنف عن ذلك بجوابين، ونضيف لهما ثالثا أفاده اليزدي في حاشيته على المكاسب والسيد الخوئي تبعه عليه. الجواب الأول هو أنه لا يناسب حمل السروج على السيوف السريجية صدر الرواية، إذ ورد في صدر الرواية السروج وأداتها، والذي له أدوات السرج الذي يوضع على ظهر الدابة، هذا الذي له أدوات كما هو المعروف من الحبال وغير ذلك، أما السيف السريجي فليس له أدوات.
ولا تقل أن الغمدة والبيت للسيف هو أداة، لا، بل المناسب أن يكون المقصود بأدوات السروج يعني الحبال التي مع السروج التي توضع على ظهر الحمار. هذا أولا. ثانيا، السائل سراج، والمقصود بسراج أنه يصنع السروج لا أنه يصنع السيوف. فبما أن السائل سراج وهو الحكم السراج، فالمناسب لذلك أن تحمل كلمة السروج على المعنى الظاهر والمتعارف والمتبادر منها، وهو السروج التي توضع على ظهر الدوار. هذا ثانيا. ثالثا، ما أضافه اليزدي وتبعه عليه السيد الخوئي من أن السروج جمع سرجن، وهذا شاهد على أن المقصود هو السرج الذي يوضع على ظهر الدواب. وأما لو كان المقصود بالسروج السيوف لقالت الرواية السريجية، لأن هذا جمع السيوف السريجية، السيف السريجي، جمع السريجي سريجية وليس جمع سريجي سروج، سروج جمع سرج وليس جمع سريجي. والنتيجة هي أن الرواية تامة الدلالة بالأولوية على حرمة بيع الآلات الحربية الدفاعية. واضح؟ اليزدي وتبعه عليه السيد الخوئي.
يعني احنا بنسال الجامعة كيف تصير هيئة الجامعة
سيوف سريجية، سيوف سريجية، ما يقولون سيوف سروجي، سروجية سريجية، سيف سريجي، سيوف سريجية، سرج سروج. واضح النص. يكفينا أنه قال سروج، سروج لا تستعمل لجمع السيوف السريجية، الذي يستعمل للجمع في السروج هو جمع سرجن. لو كان يريد السيوف لقال سريجية مثلا أو سيوف سريجية، فالمناسب لهذا الجمع أن يقصد بالسروج ما يوضع على ظهر الدوار. والنتيجة من هذه الأدلة الثلاثة، رواية تحف العقول ورواية هند السراج ورواية الحكم السراج، هو أنه لا معنى للرجوع للأصل عملي، كما هو الدليل الأول قال نرجع لأصالة البراءة عن الحرمة. نقول مع وجود الأدلة الدالة على حرمة بيع على حرمة بيع السلاح الدفاعي، إذن لا معنى للرجوع والحال هذا لأصالة البراءة. هذا أولا. وثانيا، بالنسبة لرواية محمد بن قيس التي استدل لها على القول الأول وهو جواز بيع الأسلحة الدفاعية حالة الحرب، فيلاحظ عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي أن رواية محمد بن قيس واردة في محقوني الدم وليست واردة في مهدوري الدم، بقرينة أن التفصيل قاطع للشركة، حيث إن الرواية قالت بعهما ما يكنهما، يعني الآلات الدفاعية، ومعنى ذلك يحرم بيع الآلات الهجومية. وإذا حرم بيع الآلات الهجومية كالسيوف والرماح والسهام، هذا يكشف عن أن هاتين الفرقتين المتقاتلتين ليستا مهدورتي الدم، محقونتي الدم. فمعناه أنهما من الفرق من فرق أهل الباطل المسلمة. ونحن نريد أن نستدل على جواز بيع السلاح الدفاعي للمشركين والكفار. فالرواية واردة في خصوص من؟ الفرقتين المحقونتي الدم من المسلمين بقرينة حرمة بيع السلاح الهجومي، وإلا لو كانتا مهدورتي الدم أو واحدة منهما مهدورة الدم لجوز الإمام بيع السلاح الهجومي. إذ لماذا يقول يجوز بيع السلاح الدفاعي ولا يجوز بيع السلاح الهجومي؟ هذا كاشف عن أن الفرقتين من المسلمين المحقوني الدم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما كما تقول الآية. إذن فإذا كانت الرواية واردة في المحقوني الدم لا نستطيع أن نتعدى منها لمهدور الدم وهي الفرقة المشركة والكافرة، فنقول يجوز بيع السلاح الدفاعي للمشركين حالة الحار. واضح؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن قلت سبحان الله في رواية هند السراج والحكم السراج مع أنها واردة في محقوني الدم أهل الشام عممتموها للكفار والمشركين، فلماذا هذه لا تعمموها أيضا للكفار والمشركين؟ إن قلت هكذا قلت في الملاحظة الثانية بأنه لا معنى للتعدي، وذلك لأن بيع السلاح للمشركين حالة حربهم مع المسلمين نقض للغرب وتقوية لهم على المسلمين، إذ لا معنى لأن المشركين يحاربون المسلمين ويجوز بيع السلاح الدفاعي لهم، إذ أي معنى لذلك؟ فلا معنى، لأن بحثنا عن بيع السلاح لهم حالة الحرب مع المسلمين، فلا معنى لأن نعمم الرواية فنقول تدل بإلغاء الخصوصية على جواز بيع السلاح للمشركين حالة الحرب، لأن ذلك يتناقض مع الهدف من قتالهم، حيث الهدف والغرض من قتالهم القضاء على شوكتهم، فإذا بعت السلاح الدفاعي عليهم قويتهم على المقاومة، وهذا نقض للغرض. واضح المقصد؟ فالتعدي شبه القياس في الدين، وهو قياس مع الفارق، فلا معنى للتعدي. واضح أو غير واضح؟ الحمد لله. ولأجل ذلك يقول المصنف لعل لأجل ما ذكرناه الشهيد الأول قيد الإطلاق في كلام العلام الحلي، حيث قال العلام الحلي يجوز بيع السلاح الدفاعي للمشركين، ولم يفصل بين حالة الحرب وحالة الهدنة، فجاء الشهيد الأول وقيد كلام العلامة فقال يجوز بيع السلاح الدفاعي لهم حالة الهدنة، وأما حالة الحرب فلا معنى لأن يجوز بيع السلاح الدفاعي لهم لأنه نقض للغرض. واضح؟ فالنتيجة إذن التي يخرج لها المصنف أنه كما لا يجوز بيع السلاح الهجومي للمشركين حالة الحرب، أيضا لا يجوز بيعه لهم حالة الهدنة. واضح؟ وأما في حال لا يجوز بيع السلاح الدفاعي لهم أيضا حالة الحرب، وأما في حال الهدنة فيجوز بيع السلاح الهجومي والدفاعي لهم. واضح؟ تم الكلام في هذه النقطة السابعة. طبق العبارة. قال وحينئذ بما ذكرناه فالحكم، يعني فالحكم بحرمة بيع السلاح مخالف للأصول، لأن الأصل هو جواز بيع السلاح، الأصل البراءة، فبالتالي نقتصر في النص على ما دل عليه الدليل. وهو حرمة بيع السلاح لهم حالة الحرب. وأي سلاح؟ السلاح الهجومي. قد يقال هكذا مخالف للأصول، يعني البراءة مثلا صير إليه للأخبار المذكورة وهي رواية هند السراج والحكم السراج وعموم رواية تحف العقول، لأنها دلت على أن ما يقوى به الكفر والشرك يحرم بيعه، وبيع السلاح الهجومي حالة الحرب مما يقوى به الكفر والشرك، فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن، المجن الذي يلبس يتمترس به يوضع على الصدر، والدرع الذي يوضع يحمل، والمغفر الذي يوضع على الرأس، وسائر ما يكن. وفاقا للنهاية هذا القول الأول وهو جواز البيع بيع السلاح الدفاعي للمشركين حالة الحرب، وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني. لماذا؟ لدليلين: الأول للأصل يعني البراءة، ثانيا ما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس. لماذا عبر عنها رواية؟ لأن محمد بن قيس مشترك بين ستة، فيهم الثقة وفيهم الضعيف. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان أبيعهما السلاح، قال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما. هذا دليل القول الأول. الآن ينتقل لدليل القول الثاني وهو الحرمة، ولكن يمكن أن يقال بالحرمة. لماذا؟ أولا إن ظاهر رواية تحف العقول إناقة الحكم في الحرمة على تقوي الكفر ووهن الحق، وبيع السلاح سواء هجوميا أم دفاعيا حالة الحرب للمشركين مما يقوى به الكفر ويوهن به الحق، إذن يحرم. واضح الدليل الثاني. وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند السراج: من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، وعنوان السلاح يصدق على السيف وعلى الدر. أن الحكم منوط بالاستعانة، والكل موجود فيما يكن أيضا كما لا يخفى. عنوان السلاح كما أن الاستعانة أيضا تتحقق. الدليل الثالث: مضافا إلى فحوى يعني الأولوية في رواية الحكم المانعة عن بيع السروج، لأن السؤال عن بيع السروج وأدواتها والإمام منع وحملها. الآن إن قلت المقصود بالسروج السيوف السريجية نسبة إلى سريج، وليس المقصود بالسروج ما يوضع على ظهر الدواب، يجيب المصنف يقول: وحملها على السيوف السريجية فيه واحد اثنان لا يناسبه صدر الرواية. لماذا لا يناسب صدر الرواية؟ لأن الرواية صدرها قالت من السروج وأداتها، والذي له أدوات السرج الذي يوضع على ظهر الدابة كما يقال في كلماتهم، أما السيف ليس له أدوات عرفا، وأما الغمز فلا يعتبر من أدوات السيف. على كل حال لاحظ هي قراءة، إن قبلت بها إن ما قبلت ماذا أصنع. على كل حال خب، مع كون الآن الجواب الثاني نعم كلها نحن معلم، مع كون الراوي سراجا، لأنه عبر قيل حكم السراج، والذي يناسب أن يقال له سراج ليس من يصنع السيوف بل من يصنع السروج. وقرينة ثالثة ذكرها اليزدي في الحاشية في الجزء الأول صفحة 77، والسيد الخوئي في المصباح تبعه عليها في الصفحة 298، هي ماذا؟ أن السروج جمع سرج وليس جمع سريجي، بل جمع السريجي كما يقولون سريجيات، السيوف السريجيات أو السريجية. على كل حال ماذا أصنع؟ إذن فهذه الأدلة الثلاثة تحف العقول و هند السراج والحكم السراج مانع من الأخذ بأصالة البراءة. وأما بالنسبة لرواية محمد بن قيس سنجيب عنها بجوابين. وأما رواية محمد بن قيس واحد، فلا دلالة لها على المطلوب وهو مطلوبنا بيع السلاح لأعداء الدين الكفار والمشركين في حالة الحرب، بيع السلاح الدفاعي فلا تدل على ذلك. لماذا؟ لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة، حيث الإمام قال بيعهما ما يكنهما، يعني السلاح الدفاعي. أما الهجومي فلا يجوز، وإلا لماذا يفصل الإمام؟ كان قال بيعهما. إذن مقتضى أن الإمام فصل تجوز بيع الدفاعي، إذن لا يجوز بيع الهجومي. بناء على ذلك نستفيد من عدم جواز بيع الهجومي أن الفرقتين محقونتين أو محقونة سائدة، يعني من المسلمين، وبحثنا عن المشركين أو مثلا بالنقع، ولكن كلامنا أهل الحرب لا مانع نتعدى من المحقونين دم من أهل الذمة مثلا بمقتضى، لكن ذكرنا المسلمين كمثال واضح، بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة الجواز فيما يكن والتحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل فلا بد من حملها على فريقين محقوني الدماء، إما مسلمين مؤمنة مع مؤمنة اقتتلوا، أو مثلا محقونة الدم من أهل الذمة مع مؤمنة، أو محقونة الدم من أهل الذمة مع أهل الذمة. إذ لو كان كلاهما أهل الباطل من مهدوري الدم، أو أن أحدهما لا أقل مهدور الدم، لجوز الإمام إما في الحالتين بيع الهجومي، أو لا أقل في حالة قال بيعها من مهدور الدم، والحال أن الإمام حرم بيع الهجومي على كل حال، مما يعني أن الفرقتين محقونتا الدم، فلا نستطيع أن نتعدى من الرواية لمهدورة الدم من المشركين الذي هو محل البيع، لم يكن وجه للمنع من بيع السلع على صاحبه. فالمقصود من بيع ما يكن منهما تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن. ثانيا، وهذا غير مقصود فيما نحن فيه. لماذا؟ يعني إن قلت لماذا لا نتعدى ونلغي الخصوصية كما قلتم فيما سبق، قلوا هنا أيضا كما أشرنا في البيان، يقول بل لا يمكن أن نتعدى. لماذا؟ بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع، نقبل الغرض أنت تقاتلهم وتبيع السلاح الدفاعي عليهم، إذن أي جدوى لهذا القتال؟ تقويهم على قتالك ومواجهتك. فالتعدي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق، إذن قياس مع الفارق، نحن هناك يصح أن نتعدى، أما هنا لا يصح أن نتعدى، هذا المقصود. واضح الكلام؟ النقطة الثامنة، ولعله أحسنتم لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشي على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن بصورة الهدنة، حيث جاء الشهيد وقيد كلام العلامة في القواعد بأنه يجوز بيع السلاح الدفاعي في حالة الهدنة، أما حالة الحرب لا معنى لأنه سيكون دخل الغرار عدم قيام الحرب. النقطة الثامنة، هل يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق نعم والسرقة أو السراق أو لا يجوز ذلك؟ يوجد قولان في المقام. القول الأول ما تبناه بعض العلماء كالشهيد الأول في الدروس بأنه يحرم بيع السلاح لقطاع الطرق كما يحرم بيع السلاح لأهل الحرب من المشركين والكفار. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام وهو الذي يختاره المصنف وتبعه عليه بعض المعاصرين كالسيد الخوئي، وهو أنه يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق. أما الأدلة لهذين القولين فنقول بالنسبة للقول الأول وهو الحرمة فيستدل له بدليلين. الدليل الأول إلغاء الخصوصية للروايات السابقة، فالروايات السابقة التي حرمت بيع السلاح لأعداء الدين نتعدى منها إلى قطاع الطرق، فنقول كما لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين حالة الحرب، أيضا لا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق إذا كانوا سيفسدون في الأرض، لأن المناط على الإفساد وقتل النفوس المحترمة. إذن فلا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق لأنهم يقتلون النفوس المحترمة ويعتدون على الناس ظلما وعدوانا، فنلغي الخصوصية للروايات السابقة. الدليل الثاني هو رواية تحف العقول التي أشير لها غير مرة، حيث دلت على أن كل ما يتقرب به لغير الله أو يوهن به الحق أو يقوى به الكفر والشرك يحرم بيعه، وبيع السلاح لقطاع الطرق مما يوهن به الحق ويتقرب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك مثلا فيحرم بالتالي بيعه. هذا الدليل، هذا الدليل للقول الأول وهو الحرمة. أما الدليل للقول الثاني وهو الجواز فلأطالة البراءة، حيث لا دليل على الحرمة وعدم الدليل كما يقولون دليل عدم. إذن فلا دليل على حرمة البيع، بيع السلاح لقطاع الطرق، لا يوجد لا آية ولا رواية، إذن فعدم الدليل دليل العدم، نرجع لأصالة البراءة. وأما ما ذكر من إلغاء الخصوصية فعهدتها على مدعيها، وأما بالنسبة لرواية تحف العقول فمضافا لضعفها السندي أيضا ضعيفة الدلالة، لأنها واردة فيما يوهن به الحق وما يقوى به الكفر والشرك وهو بيع السلاح مثلا لأعداء الدين الكفار والمشركين، لا بيع السلاح لقطاع الطرق وإن كانوا مؤمنين، هم مؤمنون يصلون ويصومون كالخوارج لكن لا مانع أن يسرقون، فهذا ما يوهن به الحق ولا يقوى به الكفر والشر، أليس كذلك؟ على كل حال هذا رأي الشيخ الأنصاري، لكم رأيكم لكم دينكم ولي دين. خب ها إذن اقبلوا قوله. على كل حال هذا الكلام في النقطة الثامنة، فتبنى الشيخ الأنصاري قدس سره جواز بيع السلاح لقطاع الطرق لأصالة البراءة، وأن ما ذكر من أدلة محل مناقشة. النقطة التاسعة والأخيرة في هذه المسألة أو القسم، بل النوع الثاني برمته، وهي هل الحرمة التكليفية في بيع السلاح لأعداء الدين تستوجب حرمة وضعية، أو أن الثابت خصوص الحرمة التكليفية؟ يوجد قولان أيضا في المسألة. القول الأول يقول بأن الحرمة الوضعية ثابتة كالحرمة التكليفية، وهذا ما تبناه الشهيد الثاني في المسالك، وصاحب الحداق أيضا تبنى هذا الرأي بأنه البيع باطل، ليس فقط حرام تكليفا بل أيضا بيع السلاح لأعداء الدين باطل. القول الثاني ما تبناه جمع من الأعلام وهو ما يظهر من كلام المصنف، أن الثابت هو فقط الحرمة التكليفية وأما البيع فهو صحيح. وأما الدليل على هذين القولين بالنسبة للقول الأول وهو البطلان فاستدل له بدليلين. الدليل الأول هو أن الظاهر من الروايات التي حرمت بيع السلاح أنها إرشادية لعدم تحقق النقل والانتقال وعدم تملك المشركين للسلاح، حيث تقول الرواية فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا ناظرا إلى المبيع وهو السلاح فهو مشرك. فيقولون الرواية كما تدل على الحرمة التكليفية أيضا بقوله مشرك أيضا تدل على الحرمة الوضعية. لماذا؟ لأن النهي تعلق بالمبيع بالمسبب وهو ملكية السلاح، فتدل الرواية أيضا على بطلان البيع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني رواية تحف العقول، حيث إنها الرواية هذه بظاهرها وردت في تقسيم المعايش المحللة والمحرمة، يعني ما يحل كسبه ما يحرم كسبه كما لو لاحظت سياق الرواية. والمناسب لهذا هو أنه يكون كسب المال بإزاء بيع السلاح للمشركين كسبا حراما، يعني نفس الملكية لم تتحقق. فبمقتضى أن الرواية جاءت لتقسم المكاسب الحلال والحرام وناظرة للمثمن أساسا، هذا المال المكتسب حلال أم حرام، أن نقول هي واردة لبيان الحكم الوضعي وهو أنه لم تتحقق الملكية ولا النقل والانتقال. هذان هما الدليلان اللذان استدل بهما على الحرمة الوضعية. وأما بالنسبة لمن أنكر الحرمة الوضعية واقتصر على التكليفية فيقول بالنسبة للدليل الأول الذي استدل به وهو أن الروايات، فيقول بأنه لأن الروايات أساسا الدالة على الحرمة دالة على الحرمة التكليفية، هذه الروايات التي دلت على حرمة بيع السلاح ناظرة للحرمة التكليفية، من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك، أو حرم عليكم أن تحملوا السلاح إليهم، هذه التعبيرات أقصى ما تدل عليه الحرمة التكليفية، الحرمة المولوية ولا تدل على الحرمة الوضعية. هذا دليل الشيخ الأصفهاني. وأما بالنسبة لرواية تحف العقول فقال المصنف فيها تأمل والله العالم، فيها تأمل والله العالم، ولعله لأنه يتأمل. على كل حال فقال في آخر كلامه والله العالم، فالمفروض أن على كلامه تشمل، لكنه لعله يحملها على خصوص النهي التكليفي المولوي ولا ربط لها بالنهي الوضعي، وإن كانت في مقام التقسيم للمعايش كما قيل. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه تكليف خلص ما تدل على الفساد. وقبل أن ولا بس أن نطبق العبارة ثم نعلم، ثم إن مقتضى الاقتصار أو الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطرق أو الطريق، إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق، فلعله يشمل ذلك وفيه تأمل. لماذا فيه تأمل؟ الاحتمال، لا مو ليس الاحتمال خصوصية، للشك في الصدق. إذا بعت السلاح على أعداء، على قطاع الطرق، لا يصدق أنه بذلك تقوية للباطل أو إيهان للحق. نتأمل في الصدق. واضح؟ النقطة التاسعة، ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد، وإنه كان هناك من قال بالفساد وهو القول الأول، إما من باب التعدي أو برواية تحف العقول، فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة، والله العالم. يقول المصنف قبل أن نشرع في النوع الثالث لا بأس بأن نشير إلى بعض. المصنف ذهب إلى هذا الرأي، وهو أن بيع السلاح هجوميا دفاعيا حال الهدنة جائز، حال الحرب غير جائز. فهل ما ذهب إليه المصنف تام من خلال الأدلة المذكورة أم لا؟ نقول لو كنا ومقتضى هذه الأخبار المشار إليها وغيرها من الأخبار، فالأخبار برمتها ضعيفة السند، من حيث السند كلها محل مناقشة، فلا تصلح بالتالي، ولم يثبت جبرانها، فلا تصلح بالتالي للاستدلال بها. لكن مع غمض النظر عن البحث السندي نقول الروايات التي دلت على جواز البيع حال الحرب وحرمة على جواز البيع حال الهدنة وحرمة البيع حال الحرب، خاصة كما يقول السيد الخوئي بالمنافقين، بأهل الباطل من المسلمين، فلا نستطيع أن نتعدى بها كما رام المصنف إلى الكفار والمشركين، واردة في أهل الشام وأضراب أهل الشام، فلا نستطيع أن نتعدى بها ونقول يجوز بيع السلاح للكفار حالة الهدنة. نعم، المفصلة كلها واردة في أهل الشام وغيرهم من المسلمين الذين هم في الأصل منافقون، فلا نستطيع أن نلغي الخصوصية. فلو كنا والأخبار لأخذنا بالروايات التي دلت على حرمة بيع السلاح لهم، وهي الطائفة الثالثة. هذا لو كنا والأخبار. أما لو كنا ومقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة، لو كنا ومقتضى القاعدة فعندنا دليل وجوب دفع المنكر. فإذا الشارع لا يرضى بقتل النفوس وهتك الأعراض واستباحة الأموال، فلا يرضى بمحاربة الدين الإسلامي من باب أولى وأولى. فبالتالي لو كنا ومقتضى القاعدة عندنا ما ذكره المصنف سابقا وهو دليل وجوب دفع المنكر، فبما أنه يجب دفع المنكر إذن يحرم بيع السلاح لأعداء الدين، لأن فيه إبطال للدين، وهذا أعظم من قتل النفوس وأعظم من هتك الأعراض الذي يجب دفعه ولا يرضى الشارع به. أما بالنسبة للنوع الثالث الآن، وصل الكلام إلى النوع الثالث، فرغنا من نوعين وبقي علينا نوعان ونختم الكتاب إن شاء الله. كيف؟
علينا
من الاستراتيجية الحالية، ما دامت الاستراتيجية الحالية الهدنة نحن نبي، وإلا مستقبلنا الله العالم نستصحب عدم القتال. الآن عندنا يقين أنه هدنة، نشك في المستقبل، نستصحب على سبيل الاستصحاب الاستقبالي. النوع الثالث وهو في وقت تأكل خير وبركة.
لا
لا هذا مذكور في كلمات الأعلام، مذكورة تدخل يذكره استصحاب الاستقبالي، وبالتالي
خطورة الاستصحاب
على خطورة الاستصحاب. هذا شيء آخر على كل حال. إذا كان مسألة خطيرة وكذا لا مانع. إذا مسألة خطيرة ممكن أن يقال لا نفرض جريان الاستصحاب، خصوصا على أنه دليل الاستصحاب المعتمد لدى جملة من الأعلام كالشهيد الصدر مثلا وكالسيد السيستاني، يعني الدليل المعتمد هو السيرة العقلائية وهي دليل لبي، فلو كان في موضع خطير لا نفرض بناء السيرة على جريان الاستصحاب فيه. على كل النوع الثالث مما يحرم التكسب به ما لا منفعة محللة معتدا بها لدى العقلاء، فكل عين لا توجد فيها منفعة محللة معتد بها لدى العقلاء يحرم التكسب بها. والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل البحث حول الحرمة التكليفية هنا أم حول الحرمة الوضعية؟ نعم، يقول المصنف: اعلم أيدك الله بالقول الثابت أن البحث في هذا النوع الثالث حول الحرمة الوضعية، يعني الفساد والبطلان، لا الحرمة التكليفية وهي الإثم والعقوبة. وبناء على ذلك يشكل كما أشكل بعض الأعلام كاليزدي والسيد الخوي وغيره طرح هذا النوع الثالث في ضمن المكاسب المحرمة، بل ينبغي طرح هذا النوع الثالث في شرائط العوضين، يبحث في الجزء الثالث من هذا الكتاب لا هنا، لأن البحث هنا عما يحرم تكليفا بيعه، هل أيضا يحرم وضعا كبيع مثلا الخمر حرام تكليفا، هل أيضا حرام وضعا كبيع الكلب مثلا حرام تكليفا، هل حرام وضعا، أما بالنسبة لبيع ما لا مالية له ولا منفعة محللة له فلا حرمة تكليفية في بيعه. أن تبيع مثلا نملة أو نحلة فرضا أو حشرة لا منفعة لها فهذا ليس حراما، غاية ما في الباب أن البيع باطل. فدرج المصنف كما يقولون هذا النوع في المكاسب المحرمة محل تأمل ونظر، بل كان ينبغي إرجاءه وبحثه ضمن شرائط العوضين، بأن يكون العوضان لهما مالية لا أن يبحثه ضمن المكاسب المحرمة. واضح المقصد. النقطة الثانية، ما هي الأدلة على بطلان بيع ما لا مالية له؟ يستفاد من مجموع كلمات المصنف أولا وآخرا أنه ذكر يستفاد من كلام المصنف أولا وآخرا أن هناك أدلة ثلاثة على بطلان هذا البيع. وإن أشار سيدنا الخوئي في مصباح الفقاهة إلى أدلة خمسة، ثلاثة منها ما أشار له المصنف وأضاف دليلين سنشير بالجميع إن شاء الله. الدليل الأول الذي ذكره المصنف لإثبات الفساد ما أفاده فخر المحققين في إيضاح الفوائد، وهو دليل أكل المال بالباطل، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتقريب الدلالة. أولا، دلت الآية المباركة على حرمة أكل المال بالباطل، يعني بدون سبب، بدون أن يكون لهذا المال مالية، أو عبارة أخرى دلت الآية على حرمة أكل المال بالباطل بما كان باطلا شرعا أو عقلائيا. ثانيا، أكل المال أو حرمة أكل المال بالباطل، المقصود من هذه الحرمة الحرمة الوضعية لا تأكلوا يعني أكل المال حرام باطل، المعاملة باطلة، فالآية ناظرة إلى بطلان وفساد المعاملة. ثالثا أكل المال بإزاء ما لا منفعة معتدا بها له يعتبر من أكل المال بالباطل. فأكل المال مثلا بإزاء الحشرات وبإزاء المسوخ من الحيوانات وبإزاء السباع كالأسد والذئب مما لا منفعة معتدا بها لدى العقلاء يعتبر من أكل المال بالباطل، فيكون البيع باطلا. هذا الدليل الأول. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه كبروي تام من حيث الكبرى لا مشكلة، إنما الكلام من حيث الصغرى حيث إن الأعلام ذكروا موارد عديدة يحرم بيعها، بمعنى يبطل البيع فيها لعدم المنفعة لها مع أنه لها منفعة بنظر العقلاء، حيث ذكروا الأسد وذكروا الذئب وذكروا الحيات وذكروا كثير من الأمور مع أنها بنظر العقلاء تقابل بالمال ولو بمال قليل إلا أن لها مالية. إذن فنحن نقبل بهذا الدليل كبروية، لكن من حيث الصغرى لا يدل على ما يفيده الأعلام، لأن الأعلام ذكروا موارد عديدة لا يكون أكل المال بإزائها من أكله بالباطل، فكيف تخرج هذه الموارد الآن؟ لا يصلح هذا الدليل لتخريج تلك الموارد، واضح؟ فلا بد أن نستدل لذلك لتلك الموارد التي ذكرها الأعلام والتي توجد مالية بنظر العقلاء فيها لدليل آخر، إما الإجماع مثلا إما النصوص. أما هذا الدليل فلو دل يدل على بعض الموارد التي نص عليها من قبل الفقهاء، وأما بعض الموارد فلا يصلح أن يكون دليلا لبطلانها، لبطلان البيع فيها. هذا الدليل الأول وماذا؟ الدليل الثاني الإجماع، حيث ادعي الإجماع في كلمات غير واحد من الأعلام على بطلان البيع فيما لا ينتفع منه منفعة معتدا بها لدى العقلاء، وأشار المصنف لكلمات ثلاثة من الأعلام: الطوسي في المبسوط، ابن زهرة في الغنية، العلامة الحلي في التذكرة. أما الطوسي فيقول: إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، محل الشاهد ما لا ينتفع به، إلى أن يقول: وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. إذن الطوسي يدعي الإجماع على عدم جواز ما لا منفعة له، وضرب أمثلة لذلك مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والرخمة والنسر وبغاث الطير إلى غير ذلك. ادعى الإجماع على عدم جواز بيعها بأن البيع باطل يعني. الثاني من الأعلام ابن زهرة في الغنية، وما نقل المصنف نص كلامه لكن ننقله، يقول ابن زهرة: واشترطنا أن يكون يعني المبيع منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، إلى أن يقول بعد ذلك: وهو إجماع الطائفة. هذا كلام ابن زهرة. إذن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه بالإجماع كما عن ابن زهرة. الثالث من الأعلام الذين ادعوا الإجماع العلامة الحلي في التذكرة، وهذا نص كلام العلامة، يقول: لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع لخستها وعدم التفات نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت الملكية لأحد عليها. هذا كلام العلامة. فيقول المصنف الظاهر من كلام العلامة أنه يدعي الإجماع وإن لم يصرح، لكن ظاهر كلامه حينما يقول لا يجوز بيع إلى آخره كأنما المسألة اتفاقية ولم يشر إلى خلاف بيننا نحن الإمامية. إذن الدليل الثاني على بطلان بيع ما لا ينتفع به منفعة محللة الإجماع المدعى، إلا أنه قد يناقش في هذا الإجماع كما ناقش الفاضل القطيفي الذي تصارع مع المحقق الكركي، مصارع علمية طبعا، صراعات علمية، كما في كتابه إيضاح النافع، وسيأتيك الصراع بين الكركي والفاضل القطيفي في بحث الخراج، صراع كبير على كل حال. المهم الفاضل القطيفي استشكل على هذا الإجماع، قال في كلامه وإن كان كتابه مخطوط ونقل عنه السيد العامل في مفتاح الكرامة، إشكالي يقول على الموارد التي ذكرت والمصاديق التي ذكرت في كلام الأعلام، حيث ذكروا بعض المصاديق كالأسد كالذئب وغيرها أنه يحرم بيعها لعدم المنفعة. فيقول الفاضل القطيفي إن كان مقصودهم أنها لا منفعة فيها أصلاً أنا معهم أقبل، إذا ليست لها منفعة فعلا أنا أقبل، وأما أنه إذا كان مقصودهم أن لها منفعة لكن هم يحكمون بعدم المنفعة لها فهذا محل إشكال. إذن إذا فرض أنه فعلا لا منفعة لها فنحن نقبل أنه يحرم بيعها يعني بمعنى باطل، أما إذا لها منفعة وهم يقولون نحكم عليها بأنها لا منفعة لها فهو محل إشكال. ويوافقه عليه الشيخ الأنصاري بأن المعيار على وجود منفعة بنظر العقلاء، فكل ما له منفعة محللة بنظر العقلاء يجوز بيعه، وأما المصادق التي ذكرت فنحن لا شأن لنا بها، كل مجتمع وكل عقلاء هم أحرار في أمرهم. تم الكلام الآن في هذا الدليل الثاني. غدا إن شاء الله نأتي بالدليل الثالث الذي أشار له المصنف، وهو رواية تحف العقول وذكرها في آخر كلامه، لكننا سنذكرها في ضمن الأدلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد.